وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح نونية القحطاني، وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من قوله والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان، وأملينا عليكم مبحث في العين، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. انتقل المصنف إلى أمر آخر فقال أحكام السحر، والسحر كفر فعله لا علمه، منها هنا يتفرق الحكمان، والقتل حد الساحرين إذ هم عملوا به للكفر والطغيان. السحر ما دق أمره ولطف سببه، وهو عقد وتعاويذ معينة يستخدمها بعض الشذاذ باستخدام الأرواح الخبيثة من الجن، فيؤثر ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه ويقتل بإذن الله، وله حقيقة قائمة، فإنه يؤثر تأثيرا مباشرا بإذن الله كما تؤثر العين. اكتب عندك: والأصل في السحر عدم الإيذاء والضرر. والأصل في السحر عدم الإيذاء والضرر. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والأصل في السحر عدم الإيذاء والضرر. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذه أمور غيبية، لكن أخبرنا الله عز وجل أن لها تأثيرا، فنحن نصدق بذلك. وهو قسمان: حقيقي، وهو ما تقدم تعريفه، وتخييلي، وهو ما يظهر الأشياء على غير حقيقتها في أعين الناس، كما قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال الشيخ حافظ أحمد الحكمي: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. قال جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والساحر من يتعاطى السحر يكفر، حتى ولو أراد حل السحر بسحر آخر، لأن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. اكتب عندك: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى كما أن المقصد شرعي لا بد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه شرعية. كما أن المقصد شرعي لابد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه شرعية. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل. ما هنا بمعنى الذي، خد بالك منها كويس، ما بمعنى الذي، أي والذي أنزل، وليست نافية، خد بالك منها كويس، ما بمعنى الذي وليست ما نافية، أي والذي أنزل على الملكين. ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولأنه أثبت أن من يتعاطى السحر لا يؤثر سحره إلا بعد أن يكفر بالله، إما بصرف شيء من أنواع العبادة للشياطين، أو بإهانة القرآن، أو تعرضه للنجاسات ونحو ذلك من ألوان الكفر. اكتب عندك: والصواب أن مجرد عمل السحر كفر ولو لم يقترن به شيء من هذه الكفريات. والصواب أن العمل بالسحر كفر ولو لم يقترن به شيء من هذه الكفريات. وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فينتج عن ذلك تأثير حقيقي بإذن الله، بل لقد أثر السحر في النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في تصرفاته الدنيوية، ولم يقدح ذلك في شيء مما جاء به من عند الله من الوحي، وهذا في حد ذاته دليل من أدلة العصمة له صلى الله عليه وسلم. لذلك لا حدة في هذا عند من ينكرون هذا الحديث عقلا، بدعوى أنه كيف يؤثر ذلك وقد عصمه الله تعالى حتى يبلغ رسالته. والجواب أنه أثر فيما يتعلق ببعض تصرفاته الدنيوية، حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. والذي صحره هو لبيد بن الأعصم اليهودي، صحره في مشط ومشاطة في جف طلع ذكر، ووضعه تحت صخرة أو رعوفة في بئر ذروان. والقصة ثابتة في الصحيحين، فنزل جبريل عليه السلام بالمعوذتين وقرأهما على النبي صلى الله عليه وسلم، ورقاه ورق هو نفسه، فقام من ذلك كأنما نشط من عقال بعد أن أوحى الله إليه، وأبطل الله السحر والسحرة. وهذا يوافق الآية والله يعصمك من الناس، اكتب عندك. والمراد بالعصمة هنا العصمة من القتل، العصمة من القتل. يقول وهذا يوافق الآية الله يعصمك من الناس ولا يعارضها، كما قلت، بل هذا من أعظم دلائل عصمته صلى الله عليه وسلم. فلا يلتفت إلى نعيق أو نهيق بعض أصحاب المدارس العقلانية التي تخضع النصوص الشرعية لعقولها وأهوائها، كالذين ينكرون السحر وينكرون الجن وينكرون العين وينكرون بعض أشراط الساعة. طبعا ده كله باب واحد، باب غيب، والمعتقد فيه واحد، يعني ثبت بالدليل الشيء نؤمن به ونسلم له، سواء كان الدليل متواترا أو أحادا، سواء استوعبه العقل أم لم يستوعبه، هذا هو المعتقد. يقول ونحو ذلك مما ينتشر في بعض كتب القوم والعياذ بالله، كما تقدم التنبيه على ذلك عند قول الناظم والقبر صح نعيمه وعذابه إلى آخره. والسحر كفر بجميع أشكاله وألوانه، وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك. ومما يجب التنبيه عليه لخطورته أن بعض ضعاف الإيمان لا سيما النساء يترددن على السحرة بدعوى الاستشفاء من الأمراض أو البحث عن مفقود أو تحبيب الزوجين إلى بعضهما وما إلى ذلك، ويجهلون أو يتجاهلون النصوص الواردة في تحريم الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. اكتب عندك. والكفر هنا كفر أكبر بقرين تصديقه للغيب الذي لا يعلمه إلا الله. بقرين تصديقه للغيب الذي لا يعلمه إلا الله. اتفقين القاعدة اللي احنا قلناها اللي هي كلمة كفر ومشتقاتها، هذه الكلمة تحتمل الكفر الأكبر والأصغر، فاكرين؟ إلا إذا جاءت مصدرا معرف بالإيه؟ بالألف واللام، لا تحتمل إلا الأكبر. فهنا قد كفر فتحتمل الأكبر والأصغر، فإحنا قلنا هنا أكبر لما؟ لوجود قرينة. إيه هي القرينة؟ تصديقه بالغيب الذي يعلمه، يعني صدق العراف بشيء غيبي وهذا الشيء لا يعلمه إلا العظيم. فهنا شبه الساحرة بشيء مما لا يجوز إلا لله عز وجل. وقوله: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، اكتب عندك. وعدم القبول هنا أي عدم حصول الثواب. وعدم القبول أي عدم حصول الثواب. ولم يجعل الله عز وجل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالواجب التنبه إلى خطورة السحر والسحرة والبعد عنهم، بل يجب الإبلاغ عن أماكن وجودهم ليقام حد الله عليهم، ويحرم التستر عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وقول الناظم: والسحر كفر فعله لا علمه، باطل، لأنه كما تقدم لا يتعلم السحر حتى يكفر، والآية شاهدة على ذلك. يبقى أصبح كون أنه يتعلم السحر أو يعمل به هذا عيادا بالله كله كفر بالله. وقوله: والقتل حد الساحرين إذ هم عملوا به للكفر والطغيان. حد الساحر ضربة بالسيف كما ثبت عن السلف، وقد قتل عمر رضي الله عنه السحرة، وقتلت حفصة جارية لها سحرتها، وقتل جندب الصحابي ساحرا، بل يكاد يكون إجماعا بين أئمة السلف. والبعض من أهل العلم يفرق بين ما إذا سحر بشيء قاتل أو ما دون ذلك، والحق هو الحكم بقتله لأنه كافر مجرم وفي بقائه خطر على الأمة، فقتله لذلك واجب متعين، والساحر مستحق للقتل لأنه كافر مرتد بسحره، لأن السحر من نواقض الإسلام ومن أنواع الردة. لكن إذا لم يقتل بسحره أحدا، إذا لم يقتل بسحره أحدا وتاب، هل تقبل توبته؟ قولا لأهل العلم: الأول أن توبته لا تقبل فيقتل بكل حال لأنه زنديق، ولأن علم السحر يبقى معه، والأثر عن السلف تؤيد هذا. القول الثاني: قبول توبته إذا لم يقتل فيما يظهر، ووكل سريرته إلى الله، وإنما يعذر بما دون القتل لعموم الآيات والأحاديث الدل على قبول توبة التائبين من أي ذنب كان. ومن ذلك أن الله عز وجل ذكر في سورة الفرقان بعض كبائر الذنوب، وعلى رأسها الشرك والقتل والزنا، ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والأصح أنه يستتاب كغيره من الكفرة الذين يستتابون من كفرهم، اللهم إلا إن كان قتل بسحره فإنه يقتل حدا وقصاصا لا ردة، والله أعلم. واضح المسألة دي؟ يعني الساحر سحر ولكن بسحره لم يقتل، ففي هذه الحالة يعذره ولي الأمر بما يراه مناسبا ولكن دون القتل، ثم يستتيبه من سحره، يعني يطلب منه التوبة لأن هذا السحر عياذا بالله ردة، فإن تاب انتهى أمره، توبته يعني إن شاء الله مقبولة إن صدق ونكل سريرته إلى الله عز وجل. طيب، لو أنه قتل بسحره ثم تاب من سحره، يقتل حدا وقصاصا، وتنطبق عليه أحكام المسلم، يكفن ويغسل ويصلى عليه. فضل لا، هذا الكلام غير سديد، بل احنا عندنا النصوص العامة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة. وهنا الشيخ حتى هنا تجد ان الشارح وضع قيدا، وهو نكل سريرته الى الله، يعني هب انه تعلم السحر واتقنه ولكن تاب واناب، امره الى الله سبحانه وتعالى. مساله عدم قبول التوبه صعب. لا،
تقبل توبته ولكن يقتل لدرء شره ودرء ما تعلمه.
لا، دي بقى تبقى قضايا اعيان. اخونا بيقول تقبل توبته ويقتل لدرء شره، دي قضايا اعيان. يعني في ساحر مثلا معلوم أنه يفسد وكذا وكذا، وطراء لولي الأمر أن يقتله ضرءا للمفسدة له ذلك، وقضايا الأعيان غير الأحكام العامة. فضل. أي نعم، حاضر. أخونا يسأل الله يبارك له إن عمر رضي الله عنه قتل الصحراء وقتلت حفصة كما تعلمون، وهو مقرر عند أهل السنة والجماعة أن الحدود لا يقوم عليها أي بتطبيقها إلا ولاة الأمور أو من يوكلون، وليس لأحد الرعية أن يقيم الحد إلا إذا أمره ولي الأمر. يعني ولي الأمر مثلا قال إيه، علم أن فلان قتل فلان، فقال الأولياء المقتول خذوه فاقتلوا، يبقى ولي الأمر له ذلك، وهو في الحقيقة هو الذي نفذ الحكم لا الأفراد، لأن العبرة بمن يصدر الأمر لا العبرة بالتنفيذ. وطبعا هذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم حتى لا تصير فوضى، كلما أراد أحد أن يطبق حد أحد زعم أنه فعل ويقتله أو يقطع يده إلى غير ذلك. فتطبيق الحدود أو إقامة الحدود موكول إلى ولاة الأمور. نعم. لا، الدجل غير السحر، الدجل غير السحر. وجوب بر الوالدين وطاعة ولي الأمر في غير معصية، والدين هو رأس المال. يقول: وتحرى بر الوالدين فإنه فرض عليك، وطاعة السلطان لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان، ومتى أمرت ببدعة أو زلة فهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس المال فاستمسك به، فضيعه من أعظم الخسران. تكلم الناظم في البيت الأول رحمه الله عن مسألتين هامتين، أولاهما بر الوالدين، وثانيهما طاعة السلطان في غير معصية الله. فأما بر الوالدين فإنه من أعظم الواجبات وأهم المهمات بعد طاعة الله عز وجل، وقد قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه في أكثر من آية: فحذر من الشرك ثم ثنى ببر الوالدين. كذلك قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. بل إن الله عز وجل أوجب برهما وإن كان كافرين غير مسلمين في حدود الأمور المشروعة المباحة الدنيوية. أما لو أمر بمعصية فلا طاعة لهما ولا لغيرهما، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. طبعا كما لا يخفى عليكم هذه الآية ليس لها مفهوم، واضحة؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طب وإن جاهداك على دون الشرك تطعهما؟ لا، يبقى ليس لها إيه؟ ليس لها مفهوم، بل خرجت مخرج الغالب وهو ما يسمى بالصفة الكاشفة، ألا فتنبهوا لذلك. وأما الأحاديث في هذا فكثيرة أيضا، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. اكتب عندك وفي رواية: الصلاة في أول وقتها. فقلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وهي راغبة، أي راغبة عن الدين ولا تقبله، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، أي صليها. وهذا المراد بالبر. أما المودة والموالاة فهي محرمة، وهذا المعني بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر غير المودة والموالاة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجهد. والآيات والأحاديث في وجوب بر الوالدين وتحريم عقوقهما كثيرة، يجب على المسلمين أن يقوموا بها خير قيام وأن يؤدوا حقهما. ونحن في عصر كثرت فيه المدلهمات إلى درجة أن هناك من يرمي والديه عند الكبر في دور الرعاية نزولا عن رغبة زوجته المتسلطة، تقول إما أنا وإما أمك وأبوك. وهذا مما قلد فيه بعض المسلمين أولئك الكفر الملحدين. وأنا لا أهون من حقوق الزوجات، لكن إذا أدى الأمر إلى الاستهانة بحقوق الوالدين فلا يضيع حق أحد على حساب حق أحد آخر، بل يجب إعطاء كل ذي حق حقه. فلنتذكر ما عناه الوالدان من أجلنا، كما هي الليالي، كم هي الليالي التي صهر من أجل أن نسعد نحن، وكم ليلة جافت عيونهما الراحة والنوم من أجل أن ننام نحن ونستريح. فيجب التنبه لحقوق الوالدين الذي يهمله الكثير إلا من رحم الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. والمسألة الثانية، تكتب عندك ضابط بر الوالدين. ضابط بر الوالدين هو السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية أو ينهي عن واجب. السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية أو ينهي عن واجب، يعني أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة، نهاك عن واجب لا سمع ولا طاعة. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى، يبدأ بعض الناس يتكلم في المصالح والمفاسد عندما ينهاه أبواه عن واجب أو يأمراه بمعصية، ويتعلق بما يسمى بالعقوق. فلو أنه لم يستجب لأمرهما إذا أمراه بمعصية، ولم يستجب لأمرهما لما نهياه عن واجب، ليس هذا من العقوق في شيء، بل إن شئت قل العقوق في عكسه. فضابط البر السمع والطاعة للوالدين ما لم ينهيا عن واجب أو يأمر بمعصية. وبناء على ذلك، إذا هددك أحد الأبوين أو كليهما بترك واجب أو بفعل محرم، وعلق على الترك أو الفعل بعض التهديدات والوعيد، فلا تعبأ، فلا تعبأ. وإياك أن تقول مصلحة ومفسدة إلا إذا عرضت الأمر على رجل يخاف الله ويتقيه حتى يفتيك بما يناسب. أما الأصل المنع، وليس فيه عقوق، بل البر في عدم السمع والطاعة لهما إذا أمراك بمعصية أو نهاك عن واجب. وعليه لا يحل لطالب علم أبدا أن يتضرع بعدم رضا الوالدين عنه في طلب العلم ويترك طلب العلم، لا يحل. ولكن لابد أن نفرق بين أمرين، بين أنهم طلب منك أن تقلل من الطلب، وبين أنهم منعاك من الطلب. هذه غير هذه. منعاك من الطلب لا سمع لهم ولا طاعة، وإلا من الذي يتعلم شرع الله ومن الذي ينافع عن شريعة الله؟ قال أمرك أن تقلل من الطلب، دي أصبحت مسألة إيه؟ تقبل الكلام والنقاش. أما المنع مطلقا فليس لهم ذلك، لأن طلب العلم متعين على كثير من المسلمين، بل هو فرض عين في بعض الأمور على كل مسلم. يقول المسألة الثانية: وجوب طاعة ولي الأمر وهو السلطان في حدود طاعة الله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه، كما أمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء الذين ولاهم الله أمر المسلمين ولو بالغلبة، فيجب أداء حقوقهم واعتقاد أن لهم بيعة شرعية في أعناق الرعية، وطاعتهم في غير معصية الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حدة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والمقصود بيعة السلطان القائم لا بيعة السلطان المجهول الذي يبايع له بعض الأحزاب من أمثال الخوارج ومن نهج نهجهم، حتى ولو كان هذا السلطان الذي تجب طاعته غلب تغلبا وحكم بشرع الله، فإن له في عنقنا بيعة يجب الوفاء بها، ومن نقضها فإنه غادر وناقض. طبعا هنا قوله حتى ولو كان هذا السلطان الذي تجب طاعته غلب تغلبا وحكم بشرع الله، لا يفهمن أحد من ذلك أن الحاكم لو ترك بعض أحكام الشريعة في بعض الأمور ننزع اليد من طاعته، هذا غير مقصود من كلام الشارح، بل له السمع والطاعة طالما أنه مسلم يتقي الله عز وجل وما ظهرت عليه علامات الكفر البواح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجر، وإن قال بغيره فإن عليه منه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع وعليكم السمع والطاعة، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعد منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. يعني بايعه لأجل مصالح دنيوية، فلما لم يعطيه شيئا مما وعده نزع يد الطاعة منه وبدأ يشغب ويطعن فيه. هذا عياذا بالله عمل أهل النفاق وأهل الريب وأهل البدعة. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترى إن صفهم لنا؟ قال: نعم. قلت: صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. اكتب عندك: من جلدتنا، أي من بني آدم، يتكلمون بألسنتنا، لها تأويلان عند أهل العلم: الأول أي باللغة العربية، الثاني أي يتكلمون باسم الإسلام. باسم الإسلام، وقال النبي يقول: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام عندكم من الله فيه برهان، عندكم هذا الذي ذكره الإمام ابن عبد البر ونقل الإجماع عليه، وحاصله أنه طالما ثبت له إسلام بيقين وأجمعوا على إسلامه، ثم صدر منه أمور معينة اختلف فيها القوم في الكفر وعدمه. يقول ابن عبد البر: فلم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم حجة. وهذا من باب التنزل، يعني هم اختلفوا في فعلة صدرت من ولي الأمر، ده اللي اختلفوا هنا اللي هم أهل الاجتهاد أهل العلم الأكابر، فقالوا كفر. طيب اختلفوا وغيرهم قال ليست بكفر، قال ابن عبد البر: فلم يكن لاختلافهم بعد اتفاقهم حجة. يعني ايه اختلافهم لا عبرة له؟ طيب هب أنهم أجمعوا على كفره، أي أهل الحل والعقد علماء الاجتهاد، كفر بواح عندهم من الله فيه برهان لم ينازعوا فيه، فهل يجوز لهم الخروج عليه؟ الجواب لا، إلا بشروط مجتمعة. الشرط الأول أن تقام الحجة عليه، الشرط الثاني الدليل الصريح الصحيح على أن هذا الفعل كفر، الشرط الثالث القدرة على إزالته، الشرط الرابع القدرة على تنصيب بدلا منه، الشرط الخامس أن لا يترتب على الخروج عنه مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. فإذا تحققت الشروط مجتمعة جاز، وإلا لا يجوز. ودي مسائل الذي أراه والعلم عند الله أشبع الكلام فيها في الديار المصرية من دعاة أهل السنة ومن علمائه. وعليه نرى أن الخروج على ولاة الأمور والتشغيب عليهم والطعن فيهم هذا معلوم من الدين بالضرورة في بلاد مصر، ولا حجة لأحد خالف ولا عذر فيه بالجهل، لأن تخيل من منذ الأحداث وما نترك مجلس إلا وتكلمنا فيه نحن وغيرنا من دعاة أهل السنة، فأصبح الأمر معلوم من دين الله بالضرورة ولا عذر في مخالفة هذه الأمور. يبقى الشروط لابد أن تكون مجتمعة، الأول الدليل على أن الفعل كفر، الثاني أن تقام عليه الحجة، الثالث القدرة على تغييره، الرابع القدرة على تنصيب بدلا منه، الخامس أن لا يترتب على الخروج عليه فتنة أعظم من فتنة بقائه. ومن أجل ذلك سعيد بن جبير رحمة الله عليه من الأئمة الأكابر بل من أئمة السلف، فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حجة لسعيد بن جبير فيما فعله مع الحجاج، قال: وكفره بعضهم. واخبلك، طب ما سعيد بن جبير إمام مجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، والصواب أنه جانبه الحق، يبقى معذور، يبقى ليس هناك مسوغ أن يستدل بفعل سعيد بن جبير ومن معه فيما صدر منهم في فتنة ابن الأشعث مع الحداد بن يوسف الثقفي، ألا فانتبهوا لذلك. أن يدل الدليل على أن الفعل كفر، الثاني أن تقام عليه الحجة، الثالث القدرة على إزالته، الرابع القدرة على تنصيب بدلا منه، القدرة على إزالته، الرابع القدرة على تنصيب بدلا منه، الخامس ألا يترتب على الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. حاضر. أخونا يسأل عن الكلام عن بعض من ولي بعض المناصب. أولا كلام أهل العلم في مسألة الخروج على الولاة والتشغيب عليهم والكلام في حقهم، المقصود أصالة الإمام أو ولي الأمر أو الخليفة، هذا هو المقصود أصالة. وسحب كثير من أهل العلم هذه النصوص على كل من تولي أي من تولى أي ولاية، وهو الصواب، لأن الكلام في أي صاحب ولاية مع عامة الناس خاصة العامة والدهماء ينزع الثقة من قلوبهم فيه ويجرئهم عليه، ومن هنا تحل الفوضى. فالذي نراه المنع من الكلام في حق أي أحد منهم مهما كان منصبه قليل، وإن وجدت نصيحة فاذهب إليه والأمر إن شاء الله ميسور، وإلا أمسك لسانك. يقول: فإنه من خرج على السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ماذا يعني ميتة جاهلية؟ أي تشبه بأهل الجاهلية، كانوا يموتون وليس في أعناقهم بيعة، ولا شك أن هذه كبيرة من الكبائر، ولكن لا يلزم أن يكون من نزع يدا من طاعة كفر بالله عز وجل، بل مبتدع ضال من الخوارج. يقول: هل هناك زمن تكون الأمة ليس لها جماعة ولا إمام؟ هذا الذي ذكره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. وهذا سيكون في آخر الزمان. فإن وقع هذا وأفتاك أهل العلم في زمنك ليس هناك جماعة ولا إمام، إلزم شجرة في أصل جبل عض عليها حتى يأتيك الموت على ذلك. طبعا كثير من أهل البدعة ومنهم دعاة الضلالة في سلفية اسكندرية المزعومة يزعمون أن الوقت الذي نحن فيه ليس هناك جماعة للمسلمين ولا إمام، ويحتدون ببعض كلام الأهل العلم ينزلونه في غير منزله. بل الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به أن ولاة الأمور في بلدنا السيسي حفظه الله عز وجل له السمع والطاعة، وندعو له بليل ونهار أن يوفقه ويسددهم ويحفظه من كل مكروه وسوء، ويبعد عنه أهل الضلال وأهل البدعة، وكذلك في كل بلدان المسلمين. أما من تكلم من أهل البدعة أن المقصود بالولاية هي الولاية العامة لكل المسلمين، فهذا الكلام خطأ خطأه علماء العصر كالشيخ محمد بن إبراهيم والعلامة بن باز وغيرهم، وسبق ذكره في كثير من المباحث في هذا المسجد. نرجع للكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم في حق أئمة الجور لما قيل له: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عملهم ولا تنزعوا يدا من طاعة. كلمة لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أي طالما المساجد مفتوحة ويسمح فيها بالأذان وتقوم الدولة على شؤونها بالنفقة وتعيين العمال والموظفين وغيرها، أو يتركون أهل الخير يشيدون المساجد ويقومون فيها الشعائر، هذا هو المراد، هذا هو المراد. وانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يقول لك: طب هو فين ما بيصليش بالناس إمام ليه؟ طيب الوضع اختلف والأمور تغيرت وتبدلت. يقول: والذي يحكم عليه بالكفر البواحهم العلماء الربانيون وليس الرعاع أو من تملى عليه الفتاوى من وراء الكهوف أو عبر الفضائيات والمواقع المشبوهة ومشاكل ذلك. وهذا هو حديث الساعة، حيث إن بعض الشباب الذين استهوتهم الشياطين وأمل عليهم الجهل عبر زبلات الإنترنت أو من وراء الكواليس والكهوف فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، بل وصل الأمر ببعضهم إلى استباحة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وتخريب مرافقهم باستخدام وسائل التدمير والتفجير، وتغذيهم بعض المنظمات المشبوهة والأقلام المأجورة المسعورة والفتاوى المضللة، الأمر الذي أدى إلى التغرير ببعض حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حيث تحولوا إلى مخربين يقتلون المسلمين والمستأمنين والمعاهدين والذميين ويعتدون على الأنفس والأموال والممتلكات ويسمون ذلك جهادا، وهذا لا شك من تلبيس إبليس، كحال الذين يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمه. أخاف الآمنين وروعوا المسلمين وأساءوا إلى الإسلام وأهله وقدموا خدمة لأعداء الإسلام لم يقدمها حتى اليهود والنصارى أنفسهم منذ مئات السنين، فشغلوا المسلمين بأنفسهم وخلى الجو لأعداء الإسلام يعيثون في الأرض فسادا. خلى لك الجو فبيض وصفري ونقري ما شئت أن تنقري. وهم مخذولون مدحورون دائما ولله الحمد، لكنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. وقوله أي قول الناظم لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان، يشير رحمه الله إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي. قوله الدين هو رأس المال، وقوله متى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، الدين رأس المال فاستمسك به فضيعه من أعظم الخسران. يوضح الناظم في هذين البيتين بأنه على المسلم إذا أمر بمعصية أو بدعة أو فتنة إذا أمر بمعصية أو بدعة أو فتنة في دينه ولم يتمكن من إقامة دينه فعليه أن يهاجر ويهرب إلى بلد يتمكن فيها من إقامة شعائر دينه، لأن رأس مال المرء دينه، فليفر به وليستمسك به إلى أن يلقى ربه عز وجل كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اكتب عندك اليقين هو الموت، اليقين هو الموت. نعم لا لا في البدعة المبتدع. نعم نعم ها يعني يمشون مع الدجال، ما هم مشون الدجال يتبعوه اليهود وعليهم الطيالسة. وقال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم مش موجودة عندي. طيب قال البستي وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران. وقال الشيخ حافظ الحكم في ميميته وكل كسر الفتى فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم. وقال الشاعر ما صحة أبدا بنافعة حتى يصح الدين والخلق. وقال آخر نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه فطوبى لعبد أثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. وقول الناظم فضيعه من أعظم الخسران، بل هو أعظم الخسران، فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمقصود بأمره بالهروب بدينك ليس مجرد الهروب، وإنما إذا علمت أو غلب على ظنك أنك تجد بلدا أحسن من المكان الذي أنت فيه تقيم فيه شعائر دينك، أما أن تهرب من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نستعد لصلاة المغرب الأذكار الشرعية ونواصل الدروس بعد الصلاة إن شاء الله.